قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة خيبر، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث يدل على أن ما كان من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤخذ ولا يعتبر من الغنائم، لأنه شيء يسير وقد رمي. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل أراد أن يقفز ليأخذه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه استحيا من يعني هذا الفعل وهذا الشيء الذي أراده. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاستحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغفره وهو يريد أن ينزو أن يقفز ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم استحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الطعم وعن دخوم الحمر الأهلية نهى عن أكل الثوم وعن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم.
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن النبي عليه الصلاة والسلام عن خيبر نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم فصل البخاري لأن إحدى جملتين عن أحد التابعيين نافع وسالم، والثاني عن الآخر، ففيه ذكر إجمال في الرواية ثم تفصيل. وأكل لحوم الحمر الأهلية حرام حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ذلك عام خيبر. وأما أكل الثوم فذلك أيضا جاء في الحديث، ولكن النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه جاء ما يدل على أكله وأنه لا مانع من أكله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجده. وأن هذا يدل على جواز أكله، وإنما رائحته التي يتأذى بها الناس من آكليه هي التي على الإنسان إذا أكله أن لا يأتي مجامع الناس ولا يأتي للمساجد بما في ذلك من الأذية للناس. فإذا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هو للتحريم، وأما عن الثوم فإنه للكراهة و وليس للتحريم بوجود ما يدل على جواز أكله، وإنما المحذور من ذلك عندما يؤكل هو التأذي برائحته. فإذا أكله الإنسان ولم يغش مجامع الناس، أو أكله في بيته ولقي مثلا عند وقت طويل يزول تزول معه الرائحة، أو أكل بعده شيئا أزال رائحته، فإنه لا مانع منه، ليس لحرام. وإذا فالنهي عنه للكراهة ليس للتحريم.
قال وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمور الإنسية.
وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، كل من الاثنين حرام. قد جاء في ذلك حديث منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء والنهي عن ذلك، وأن المتعة التي هي الزواج المؤقت يعقد الإنسان على امرأة في مدة شهر، يعني هذا محرم، لأن المقصود من الزواج أن يكون مؤبدا، والزواج المشروع هو الذي يدخل فيه للرغبة والاستمرار. وأما كان أن يعقد على امرأة ويتفق معها ومع وليها على أن المدة مدة العقد شهر ثم ينتهي العقد، فهذه المتعة المحرمة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرافضة يقولون بالمتعة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمور الإنسية عن لحوم حمر الأهلية. قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمور الأهلية.
وهذه طرق أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وفيها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل لحوم الحمر الأهلية. فالحديث جاء من طرق عن عبد الله بن عمر، والبخاري أورد عدة منها وجملة منها، وكلها حديث عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث عن عبد الله بن عمر جاء من طرق، هو حديث واحد لكنه جاء من طرق متعددة، وكلها تدور حول تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات يأتي الأهلية وفي بعضها الإنسية، لأنها تقابل الوحشية، الحمر الوحشية هذه مباحة وهي صيد، وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حرام كما حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر فرخص في الخير.
هذا الحديث يدل على حديث جابر رضي الله عنه، يدل على ما دل عليه الحديث ابن عمر من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك عام خيبر. ويدل أيضا على حديث جابر من هذا على الترخيص في لحوم الخير، وأن أكلها مباح، وأنها ليس بحرام أكلها، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، أنه جاء حديث في أكل لحوم الخير، وهذا أحدها. هذا الحديث حديث جابر أحد الأحاديث الدالة على حل لحوم الخيل.
وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي. قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عن البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم لحوم الأكل لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وأنهم كانوا يطبخونها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يريقوها وألا يأكلوها. فقد مر في ذلك أحاديث عديدة، وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم، ومنهم من قال إنه من أجل أنها حمولة بالناس، من أجل أنها تركب، وإذا أكلوها بني ما يركبون عليه، ومنهم من قال بأنها جوالة وأنها تأكل العذرة. و النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء دل على تحريمها، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، فإن الواجب الامتثال لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. وهذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا بما بينهم ما هو سبب التحريم، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن كما هو معلوم الأصل أننا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر وإنه يسعد عنه. وقد جاءت الأدلة الكثيرة من جماعة من الصحابة على تحريمها، فهي حرام سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأن النهي إذا جاء فإنه يعمل به، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به، لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة، بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف.
وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر فقد نصبوا القدور أكثر القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبي بن ثابت عن البراء قال هدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
وهذا الحديث هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأنها حرام نضيجة ونيئة، ثم قال ولم يأمرنا بأكله بعد، يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر، وليس النهي عنها نهي مؤقت وأنه لحال معينة ثم تنتهي، وإنما لقي تحريمها مستمرا، ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد، يعني معناه بقي تحريمها مستمرا ودائما، فهي حرام باستمرار ولم يأتي ما ينسخ هذا النهي، بل استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الأهلية، أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمور الأهلية.
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أنه لا يدري تحريم المسلم لأنها حملت الناس أو حرمه، يعني أو أنها حرمت يعني مطلقة، وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وأن ذلك مستمر، فليس من أجل أنها حملت الناس، لأنه كما هو معلوم من الأشياء التي حملت الناس ما أبيح أكله كالإبل ومن الحمولة، ولكن قد يفهم أن التحريم أنه مؤقت، وأنه إذا وجد ما يكفي فإنه يكون يباع يعني ذبحه، ولكن جاء ما يدل على أن التحريم مستمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأكلها بعد، فإذا حرمت. وقد جاء في الأحاديث التي مضت أن هرج النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك، وقال إنها هرج، فدل على التحريم مطلقا وأن التحريم غير مؤقت، وأنه لم يأتي ما ينسخه ويكون مباحا، بل هو حرام دائما وأبدا.
وقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراي سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
هذا في قسمة الغنائم خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين، وفسره الراوي لأنه السهمين للفرس وصاحبها يكون له سهم ثالث، وأما الراجل الذي ليس معه مرفوض وإنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منه، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل شيئا.
هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وقد سبق ان مر في الزكاة وانها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله، وكان يعطون من الخمس لأنهم حرموا أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة، فكانوا يعطون من الخمس، وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب، فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وعثمان بن عفان وهم بني عبد الشمس فقالوا انك اعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن واياهم منك بمنزله واحده لان عبد مناف اولاده اربعه هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس والنبي عليه الصلاه والسلام اعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس خمس الغنائم ولم يعطي بني نوفل الذين منهم جبير بن مطعم ولا عبد الشمس ولا بني عبد الشمس الذين منهم عثمان بن عفان فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا له هذه المقاله فقال اننا بنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يعني فعومل بنو المطلب معامله بني هاشم لانهم كانوا معهم في الجاهليه وفي الاسلام يعني بينهم تعاون وترابط ليس لغيرهم فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب كما أعطى بني هاشم ولم يعامل بني نوفل وبني عبد الشمس معاملتهم لأنهم هم لأن بني عبد هاشم وبني المطلب بمنزلة واحدة وبينهم ما بينهم من التعاون والترابط في الجاهلية وفي الإسلام فصار الحكم أن أعطي بني المطلب كما أعطي بني هاشم وإن كان بني إخوانهم اللي هو عبد الشمس وعبد نوفل لم يعطوا شيئا لأنه ما حصل من بني نوفل وبني عبد الشمس مثل ما حصل من بني المطلب مع بني هاشم.
وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في اليمن فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حرصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فعين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نرجى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني قال أبو بردة عن أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يذكرون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فمنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما بلغه محمد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في اليمن خرجوا في سفينة ليأتوا إليه عليه الصلاة والسلام، فصادفت الأمواج وذهبت سفينتهم إلى ساحل الحبشة، فنزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هناك، فبقوا. ثم إنهم جاءوا مع جعفر عام خيبر، كانت حشمة بنت عميس قد جارت حصة من المؤمنين، وجاء عمر إلى ابنته حصة وإذا عندها حشمة بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، فقال آل حبشية، سأل عنه فقيل هذه فلانة، فقال آل حبشية البحرية هذه البحرية هذا الحبشية، يشير إلى إقامتها بالحبشة، والبحرية إلى كونها راكبة البحر. قالت نعم. ثم قال سبقناكم بالهجرة، فغضبت أسماء وقالت أنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وإنا كنا في أرض البعداء البغضاء الله وفي رسوله، يعني من أجل الله من أجل رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت إني سأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأني سأقص عليه ما قلت، وأني لا أزيغ في ذلك، يعني لا أغير الكلام، وإنما آتي بكلامك الذي قلته كما هو، أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها ليسوا بأحق منكم، لا له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان، يعني لعمر ولأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم هجرة واحدة، ولأصحابه السفينة هجرتان. ثم إن أبا موسى رضي الله عنه والجماعة الذين كانوا معه بالسفينة كانوا يأتون أرسالا، يعني أفواجا، إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحاب السفينة، وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وكانت هذه المقالة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم أحب إليه من كل شيء، لأنها مسخرة ومنقبة لهم، حيث أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن لهم هجرتين، قال إن لهم هجرتين. ثم إن ما جاء في هذا الحديث من أن لأصحاب السفينة هجرتين لا يعني تفضيلهم على كل من له هجرة واحدة، من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهاجروا من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا يعني هذا تفضيل يعني هؤلاء على غيرهم ممن ليس له درجة واحدة، فإنه معلوم أن أبا بكر وعمر هم أفضل الصحابة على الإطلاق، لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيهم، ولكن فيه بيان منقبة يعني أصحاب السفينة، وأنه حصل لهم هجرتان، الهجرة التي إلى الحبشة والتي حصلت من غير اختيار لهم، ثم هجرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءوا من الحبشة إلى المدينة مهاجرين، وكان ذلك عام خيبر. وكان أبو موسى الأشعري يستعيد من هذا الحديث, يعني يستعيده من أسناد بن حميد, يعني إذا حدثته به طلب منها أن تعيده ليربطه, ومن شدة فرحه به بما فيه من هذه المنقبة وهذا الفضل لأصحاب السفينة الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رفقة الأشعريين, يعني جماعة الأشعريين, بأصواتهم بالقرآن في الليل, وأنه كان يعرف منازلهم بأصواتهم, وإن لم يكن عرف دخولهم إياها في النهار, ولكنه يستدل عليها بأصواتهم, فهو دال على تلاوتهم للقرآن وقراءتهم للقرآن, وأن قراءة القرآن ورفع صوتي به لا بأثر به, لكن بشرط أن لا يتأذى من ذلك أحد, وأن لا يكون هناك وأن لا يخاف الرياء, وأن يحصل الرياء ممن يرفع صوته بالقرآن. فإذا قلنا هذا وهذا فإن رفع صوتي به لا بأثر به ولو سمعه الناس, بشرط أن لا يحصل فيه أذى لأحد, وأن لا يكون هناك وأن لا يحصل الرياء من الإنسان القارئ الذي يرفع صوته في القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن منهم أثير, وإن الأشعريين إذا كان إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال إن انتظروا
أن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم
يعني أن تنتظروهم. فقيل إن المقصود يعني من هذا إذا كان المقصود على رواية العدو أنه عندما يلقى الأعداء ويقاتلهم أو يقابلهم ويريدون الانصراف يأمرهم أن يتريثوا وأن يبقوا وأن لا يذهبوا حتى يأتي أصحابه ليقاتلوه. وقيل أن المقود وعلى أن المقود بالخيل فإنه إذا لقي الخيل فإنه يقول لأصحابها, يعني من أصحابه من المسلمين, إن أصحابي يأمركم أن تنتظروه. المقصود بذلك الرجالة الذين يمشون على أرجلهم وليس معهم مرقوبات, لمحبتهم في القتال ولرغبتهم في المشاركة, وأن لا يسبقهم أصحاب الخيل إلى قتال الأعداء, بل يحبون أن يشاركوا غيرهم في القتال, وأن لا يسبقهم أصحاب المرقوبات فإنهم يحبون أن يشاركوهم في ذلك.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
هذا حديث أبي موسى أيضا فيه أن الذين قدموا من الحبشة في ستة سنة وجاءوا لنا فسلم في خيبر كانت ذلك بعد الفتح, فإنه قسم لهم, قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة ولم يقسم لغيرهم لمن لم يشهد الفتح, الذين الغنيمة قسمت للغانمين الذين حضروا الفتح, وأضيف إليهم ممن لم يحضر الذين قدموا من الحبشة ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الذين لم يشهدوا إلا أصحاب السفينة. هكذا يقول أبو موسى الأشعري. وسيأتي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره وقد جمع بين الحصر الذي في حديث أبي موسى وأنه لم يأتي غيره إن لم يشهد الفتح مع أنه قد أعطى لأن إعطاءه لغير أصحاب السفينة كان باستئذان الغانمين، وأما إعطاء أصحاب السفينة فهو بغير استئذانه، وهذا هو الفرق بين ما حصره أبو موسى وبين ما جاء على خلاف حصر أبي موسى من إعطاء غير أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم المولى قال حدثني سالم المولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى فمعه عبد الله يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباط وبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشم نعم
يعني
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال افتتحنا مع رسول الله خيبر ولم يحضر فتح خيبر ومن جاء بعد ذلك فإذا نقول ذلك المسلمون أن يقصد افتتحنا أي المسلمون افتتحوا ولم يحضر معهم ولم يحضر معهم الفتح وإنما جاء بعد ذلك فلما رجعوا إلى وادي القرى جاء سهم عائر يعني جاء من جهة لا يدرى من أين مصدره يعني سهم طائش لا يعرف من أين جاء فأصاب ذلك العبد الذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا هنيئا له الشهادة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل إن الشملة التي أخذها من الغنيمة ستشتعل عليه نارا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعذب في النار وأنه يعذب بذلك الذي غله وأن تلك الشملة التي غلها وأخذها من الغنائم ستشتعل عليه نارا قيل إن اشتعال النار عليه وهو أنه حقيقة وأنه يعذب بالشيء الذي غل وقيل إن يعني غله لها كان سبب وصوله إلى النار ولكن من الحديث لفظه يقولنا أن الشملة يشتعل عليه نارا ودل هذا على أنها هي نفسها يعذب بها والله عز وجل يقول من يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة يعني فيكون علامة على فضيحته ويعذب به كما جاء في هذا الحديث يعذب به كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس دبانا لولا أن أترك آخر الناس دبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذا من حديثان، هذا الحديث عن عمر من الطريقين فيه الإشارة إلى خيبر وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على الغانمين، أنه قسم الحوائط، قسم البقر والخيل، الأشياء التي غنموها كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الذي تقدم، أنهم ما غنموا ذهبا ولا فضة ولكنهم غنموا الإبل والبقرة والحوائط. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم ومنها الحوائط على الغانمين، وأبقى الحمص. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لولا مراعاة من يأتي بعد من المسلمين الذين تشتد حاجتهم لقسم كل ما يحصل من الغنائم، وأنه لا يفتح قرية إلا قسمها كما قسم رسول الله، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكنه أراد أن تبقى أصولها وأن توزع غلتها وتقسم غلتها وتكون رؤوسها ثابتة لا يملكها أحد، وثمارها هي التي توزع كلما أثمرت وكلما حصلت ثمرة فإنها توزع، والأصول تبقى، لأنها لو قسمت الأصول لملكها من أعطي إياها ثم يرثه ورثته من بعده، ولكنها إذا بقيت أصولها ووزعت ثمارها فإن يستفيد اللاحق كما يستفيد السابق. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه في كونه لم يقسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الغانمين، إنما جعل الذي يقسم هو الغلال والثمار الذي يحصل من تلك الأصول والأشجار.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بشة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني أشعيد بن العاص لا تعطه، فقال أبو هريرة هذا قاسم بن قوقل، فقال وعجبا لو برد فدل من قوم ها
يوبر،
فقال وعجبا لوبر
يوبر،
فقال وعجبا لوبر فدل من قدوم بعد. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبر أخبرني عن بشة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سريا من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبانا وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا حزمة وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا، قال أبا وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان إجلس فلن نقسم لها. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبانا بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاسم بن قوقل، وقال أبان لأبي هريرة ما عجبا لك وبر تدأدع من قدوم بعض ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده.
وهذا الحديث من هذه الطرق الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أن أحد بني سعيد بن العاص جاء في رواية أو في بعض الروايات المذكورة تسميته هو أنه أبان، وأنه كان ذهب وجماعة إلى لنجد، وجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يقدم له، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، وقال لا تعطف. فغضب أبان فقال، وقيل أن الضأن مقصود بذلك رأس الجبل، قيل لأنه هو مرعى الضأن، وقيل إنه اسم جبل من جبال داود الذي هي بلد أبي هريرة، وأن أبو هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو الدويبة المحتقرة. ثم إنه أجاب بجواب حسن على قول أبي هريرة أنه قاتل بن قوقل، جواب شديد أحسن ما يكون في الجواب. قال يعيبني
قال ينعى علي امرأة
أكرمه الله على يدي، يعني نال الشهادة، يعني قتلته وكان يعني كافرا قبل أن يسلم، اللي هو هذا الرجل نال الشهادة على يدي، أكرمه الله على يدي، يعني نال الشهادة ولم يهني على يدي، ما قتلني وأنا كافر فيحصل لي الهوان، وإنما أنا قتلت فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يهني على يدي، يعني ولم يقتلني، يعني وكنت كافرا فيحصل لي الهوان والإهانة. هذا جواب كبير، وهذا الجواب يعني الذي حصل فيما مضى من وحشي الحرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل، فإن حمزة أكرمه الله بالشهادة على يدي وحشي. فجواب أبان هذا من أحسن جواب وأشد الجواب، وأنه قال ينعى علي أمرؤًا أكرمه الله تعالى على يدي، فنال الشهادة ولم يهمني على يديه بأن يقبلني هو فأموت كافرا والعياذ بالله، لأنني قتلته فمات شهيدا فأكرمه الله على يديه، ولم يهمني على يديه بأن يقبلني فأموت كافرا في ذلك الوقت، وإنما من الله تعالى عليه الإسلام ولم يحصل له أن قتل وهو كافر، فلم تحصل له الهوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله، وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه.
قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام
جراب الشحم الذي هو أثم من شراك النحل، يعني لبن في الأخذ هو شراك النحل، يقول فيه شراك من النار، هذا غلول، هذا غلول، هذا مو غلول، هذا لأن هذا الشيء غلي مرة ما يعني هو
رموه من الحفر
قبل أن يحمل
قبل أن يحفر، يعني هم لا يزالوا في الحفر من غير رموه وراء الحفر، فهو أراد أن ينزل يأخذه فرع من كين يرى فالتحفر، هذا شيء مو غلول، هذا شيء مشاهد فلك يأخذه والناس يرونه وأن هذا أخذه فلسة وأخفاه وهم الغنائم.
الحمر الأشقية الآن اسمها
الحمر الأشقية الآن موجودة الآن موجودة الحمر الأشقية موجودة الحمر الأشقية
اسمها
الحمر الأشقية موجودة الحمر الأشقية اسمها الحمر الأشقية يعني على شكل الحمر لأنه لا يصورون له
يعني اسمه الغاشية يسمونه الغاشية
موجودة هذا
هل يعني أن فات ممنوع قبل هذا؟
يعني الرجوع عن هذا الرجوع. لكن قد يقاتل يعني الحمية وقد يقاتل الشجاعة وقد يقاتل اللي وراء مكانه وما قاتل أن تكون كلمة الله هي العلية.
يعني ما يجوز أن نقول شهيد؟
على حسب الظاهر يعني الناس يعملوا معنا الشهداء يعني مقال لهم شهداء ويعملوا معنا الشهداء لأنهم أحسن تحصل على حسب الظاهر. لكن كون نقطع بأنه في الجنة لأنه قتل لأنه لا يدرى فقد يكون الأمر بخلاف ذلك. لكن من ناحية الظاهر يعني يقال لشهيد ويعامل معنى الشهد يشهد لكن هل هو شهيد عند الله عز وجل وأنه من الجنة هذا لا يقع ولكن يعامل معنى الشهد بمعنى مغسلون لا يغسلون يقول لا يغسلون ويكون بثيابهم. لكن هل من يكون كذلك كل من يكون كذلك قال له يعني انه شهيد عند الله الله تعالى على
غير هذا يعني اقرار من البلاء اقرار على كلامه
لانه الشهاده
بلى بلى
بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى بلى
بلى بلى بلى
يقول السلام لأخي البصل والثوم فلا يقربن. هذا النهي عن الوجود يعني إذا أكل إنسان ولم يقطع رائحة ثم أتى المسجد هل يأتم؟
نعم
يأتم. فإذا كان هذا أكل الكراهة كيف يبيح ترك واجبه وإفراد الجماعة؟
لا يأكل إذا قال الصلاة يعني القضية يعني يستعد بالأول يعني يستعد بالأول.
ولو قال هذا مكروه أنا يعني قال الرجل هذا مكروه فليس من المحرم
أسلم لي لا حرام لأن الملائكة تتعدى ما يتعدى من الإنسان تتعدى الناس وتتعدى الملائكة تتعدى الإنسان وتتعدى الملائكة. يعني المقصود من هذا أنه لا يفعل يعني في الوقت الذي يعني الصلاة مقبلة حتى لا يحصل من خير هذا هو مقصود منه. ليس المقصود من ذلك أنه الواحد يأكل ثوم ويجلس في البيت
يكون معذور منه.
الشيخ قول مسلم لجبير وعثمان انهم لم يتركون في الجاهليه من الاسلام، هل يعني هذا ان العقوبيه يعني والتعاون الذي كان في الجاهليه يعتبر كما يحمل القبائل الان؟ يعني
يعني كما هو معلوم يعني في تعاون وتحالف طبعا يعني يكون خير يعني يكون يعني الفت في حديثه يعني انه في شيء من التلازم والترابط يعني وهذا الشيء استمر فلكونهم يعني ساعدوهم كانوا لما كانوا كذلك في الشعب وحوصر يعني كانوا معه وان معناه انهم يعني صار معهم في الشده وعملوا معامله.
الشيخ المعروف ان التحالف
مش صلاح الشيخ؟
أنا شو صنع هذا الحديث؟ المعروف أن التحالف يكون بين قبائل مختلفة، ما يكون بين أولاد الأب الواحد.
يعني التعاون لأن هؤلاء يعني صاروا معهم الشعب.
نعم.
الوقت الذي الناس يعني يتركوهم راحوا يبحثون عن الحرية وعن الانقلاب. قول يعني يرغبوا أن يكونوا معهم في الحفر.
مع اختلاف الدين يعني هي اقول عن مصنع اختلاف الدين ومخالف ربنا ان دخلوا معنا السنة في الشعب على دينهم اللي هو السلوك فمع اختلاف الدين هذا يعني
عدم هي الصحيح في الاقدام او الحجاب
الشيخ إذا كان الأمر من أساسه مشروع مرغب فيه كالزواج، فهل له نستخير يعني في الزواج أو عدمه؟
الزواج وعدمه ما يستخار فيه، لكن الكلام على الجهة المعينة، قارة الجهة. هذا الزواج رجل مشروع ما يحتاج إلى محتاج من الحفلة من يصلي وما يستخد بها.
ومثله طلب الرزق للتجارة أو الزراعة أو كذا؟ أقول مثله طلب الرزق من التجارة أو الزراعة.
لا هذا يعني يمكن يستخير فيه يعني جهة معينة، يعني يكون عمل يريد أن يقوم عليه، عمل يريد أن يعني يتجه إليه، وهم من طرق الرزق المشروعة هي صحيح يكون يعني أصلح لي أن الإنسان قد يقدم على شيء ولا يوفق
فيه
وهو طريق الرزق. أقول هو طريق لا يصلح فيه.
أي نعم. بعد القول شو يقول يعني تخير أو تخير بين الزواج وطلب العلم أيهما يقدم؟
لا ما في
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بغزوة خيبر، وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محاصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث يدل على أن ما كان من هذا القبيل فإنه يمكن أن يؤخذ ولا يعتبر من الغنائم، لأنه شيء يسير وقد رمي. فهذا الصحابي عبد الله بن مغفل أراد أن يقفز ليأخذه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه استحيا من يعني هذا الفعل وهذا الشيء الذي أراده. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاستحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغفره وهو يريد أن ينزو أن يقفز ليأخذ هذا الجراب الذي فيه شحم استحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وحدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل الطعم وعن دخول الحمر الاهليه نهى عن اكل الثوم وعن نافع وحده ولحوم الحمر الاهليه عن سالم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وعن النبي عليه الصلاه والسلام عام خيبر نهى عن اكل الثوم وعن اكل لحوم الحمر الاهليه. ثم فصل البخاري بان احدى الجملتين عن احد التابعيين نافع وسالم، والثاني عن الآخر، ففيه ذكر إجمال في الرواية ثم تفصيل. وأكل لحوم الحمر الأهلية حرام حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ذلك عنه خيبة. وأما أكل الثوم فذلك أيضا جاء في الحديث، ولكن النهي عنه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه جاء ما يدل على أكله وأنه لا مانع من أكله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجده. وأن هذا يدل على جواز أكله، وإنما رائحته التي يتأذى بها الناس من أكله هي التي على الإنسان إذا أكله أن لا يأتي مجامع الناس ولا يأتي المساجد بما في ذلك من الأذية للناس. فإذا النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هو للتحريم، وأما عن الثوم فإنه للكراهة وليس للتحريم لوجود ما يدل على جواز أكله، وإنما المحذور من ذلك عندما يؤكل هو التأذي برائحته. فإذا أكله الإنسان ولم يغش مجامع الناس، أو أكله في بيته ولقي مثلا عند في وقت طويل يزول تزول معه الرائحة، أو أكل بعده شيئا أزال رائحته، فإنه لا مانع منه، ليس بحرام. وإذا فالنهي عنه للكراهة وليس للتحريم.
قال: وحدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، كل من الاثنين حرام. قد جاء في ذلك حديث منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء والنهي عن ذلك، وأن المتعة التي هي الزواج المؤقت يعقد الإنسان على امرأة في مدة شهر، لهذا محرم، لأن المقصود من الزواج أن يكون مؤبدا، والزواج المشروع هو الذي يدخل فيه للرغبة والاستمرار. وأما كان أن يعقد على امرأة ويتفق معها ومع وليها على أن المدة في العقد شهر ثم ينتهي العقد، فهذه المتعة المحرمة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يروي هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرافضة يقولون بالمتعة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى تحريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وهذه طرق أخرى في حديث عبد الله بن عمر، وفيها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل لحوم الحمر الأهلية. فالحديث جاء من طرق عن عبد الله بن عمر، والبخاري أورد عدة منها جملة منها، وكلها حديث عن عبد الله بن عمر، يعني الحديث عن عبد الله بن عمر جاء من طرق، هو حديث واحد ولكنه جاء من طرق متعددة، وكلها تدور حول تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. في بعض الروايات يأتي الأهلية، وفي بعضها الإنسية، لأنها تقابل الوحشية، الحمر الوحشية هذه مباحة وهي صيد، وأما الحمر الأهلية أو الإنسية فهي حرام كما حرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر فرخص في الخير.
هذا الحديث يدل على حديث جابر رضي الله عنه يدل على ما دل عليه الحديث ابن عمر من تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك عام خيبر. ويدل أيضا على حديث جابر من هذا على الترخيص في لحوم الخير، وأن أكلها مباح، وأنها ليس بحرام أكلها، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، أنه جاء حديث في أكل لحوم الخير، وهذا أحدها. ومن هذا الحديث حديث جابر أحد الأحاديث دل على حل لحوم الخير.
وقال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال فبعضها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس. وقال بعضهم نهى عن البتة لأنها كانت تأكل العذرة.
وهذا الحديث هو من جملة الأحاديث الدالة على تحريم لحوم الأكل لحوم الحمر الأهلية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، وأنهم كانوا يطبخونها فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يريقوها وألا يأكلوها. فقد مر في ذلك أحاديث عديدة، و قد جاء في الحديث أنهم كانوا يتحدثون عن علة التحريم، ومنهم من قال إنه من أجل أنها حمولة الناس، ومن أجل أنها تركب، وإذا أكلوها بني ما يركبون عليه، ومنهم من قال بأنها جوالة وأنها تأكل العذرة، و النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء دل على تحريمها، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، فإن الواجب الامتثال بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. وهذا الذي جاء في الحديث عن الراوي أنهم تحدثوا وتذاكروا فيما بينهم ما هو سبب التحريم، ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن كما هو معلوم الأصل أن ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحذر وإنه يسعد عنه. وقد جاءت الأدلة الكبيرة من جماعة من الصحابة على تحريمها، فهي حرام سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأن النهي إذا جاء فإنه يعمل به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. والبحث عن الحكمة لا بأس به، لكنه لا يتوقف الأخذ بالدليل والعمل به على معرفة الحكمة، بل يجب الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت حكمته أو لم تعرف.
وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القدور. قال وحدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنه يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكثروا القدور. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خذونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فقال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
هذا الحديث هذه الأحاديث عن البراء بن عازب من طرق متعددة فيها ما في الأحاديث التي قبلها من النهي عن أكل الحمر الحمر الأهلية وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأنها حرام نضيجة ونيئة ثم قال ولم يأمرهم بأكله بعد يعني معناها أنها حرمت البتة وأن تحريمها مستمر وليس النهي عنها نهي مؤقت وأنه لحال معينة ثم تنتهي وإنما بقي تحريمها مستمرا ولهذا قال ثم لم يأمرنا بأكلها بعد يعني معناها بقي تحريمها مستمرا ودائما فهي حرام باستمرار ولم يأتي ما ينسخ هذا النهي بل استمر وثبت ودام ولم يأتي ما ينسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية
وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يقول أنه لا يدري تحريم المسلم لأنها حملت الناس أو حرمه يعني أو أنها حرمت يعني مطلقة وقد جاء ما يدل على استمرار التحريم مطلقا وأن ذلك مستمر فليس من أجل أنها حملت الناس لأنه كما هو معلوم من الأشياء التي حملت الناس ما أبيح أكله كالإبل ومن الحمولة ولكن قد يفهم أن التحريم أنه مؤقت وأنه إذا وجد ما يكفي فإنه يكون يباع يعني ذبحه ولكن جاء ما يدل على أن التحريم مستمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأكلها بعد فإذا حرمت وقد جاء في الأحاديث التي مضت أنها رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال إنها رجل فدل على التحريم مطلقا وأن التحريم غير مؤقت وأنه لم يأتي ما ينسخه ويكون مباحا بل هو حرام دائما وأبدا.
وقال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرائل سهما. قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم.
هذا في قسمة الغنائم خيئة خيبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للراجل سهما واحدا وللفرس سهمين وفسره الراوي لأنه السهمين للفرس وصاحبها يقول له سهم ثالث وأما الراجل الذي ليس معه مرفوض وإنما يمشي على رجليه فهذا ليس له إلا سهم واحد.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منه. فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس وبني نوفل وبني نوفل شيئا.
هذا الحديث في جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأربع سبق أن مر في الزكاة وأنها لا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام وآله كانوا يعطون من الخمس لأنهم حرموا أن يكون لهم شيء من الزكاة والصدقة فكانوا يعطون من الخمس. وكان عليه الصلاة والسلام أعطى من الخمس بني هاشم وبني المطلب. فجاء جبير بن مطعم وهو من بني نوفل وعمال بن عفان وهم بني عبد الشمس وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ولم تعطنا ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة لأن عبد مناف أولاده أربعة هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم وبني المطلب من الخمس خمس الغنائم ولم يعطي بني نوفل الذين منهم جبير بن مطعم ولا عبد الشمس ولا بني عبد الشمس الذين منهم عثمان بن عفان. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذه المقالة. فقال إننا بني المطلب بني هاشم وبني المطلب هم واحد. فعمل بني المطلب معاملة بني هاشم لأنهم كانوا معهم في الجاهلية وفي الإسلام يعني بينهم تعاون وترابط ليس لغيرهم. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بني المطلب كما أعطى بني هاشم ولم يعامل بني نوفل وبني عبد الشمس معاملتهم لأنهم هم لأن بني عبد هاشم وبني المطلب بمنزلة واحدة وبينهم ما بينهم من التعاون والترابط في الجاهلية وفي الإسلام. فصار الحكم أن أعطي بني المطلب كما أعطي بني هاشم وإن كان بني إخوانهم اللي هو عبد الشمس وعبد ونوفل لم يعطوا شيئا لأنه ما حصل من بني نوفل وبني عبد الشمس مثل ما حصل من بني المطلب مع بني هاشم.
وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 أو 52 رجلا من قومي ركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناهم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حرصة على حرصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حرصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض عن بعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وعين الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نرجى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: ولقد رأيت، قالت: ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. قال أبو بردة عن أبي موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يذكرون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. فمنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما بلغ في مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اليمن خرجوا في سفينة ليأتوا إليه عليه الصلاة والسلام، فصادفت الأمواج وذهبت سفينتهم إلى ساحل الحبشة، فنزلوا وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هناك، فبقوا. ثم أنهم جاءوا مع جعفر عام خيبر، كانت حشمة بنت عميس قد جارت حصة من المؤمنين، وجاء عمر إلى ابنته حصة، وإذا عندها حشمة بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، فقال: آل حبشية، سأل عنه فقيل: هذه فلانة. قال: الحبشية يشير إلى إقامتها بالحبشة، والبحرية إلى كونها ركبت البحر. قالت: نعم. ثم قال: سبقناكم بالهجرة. فغضبت أسماء وقالت: أنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وإنا كنا في أرض البعداء البغضاء الله وفي رسوله، يعني من أجل الله ومن أجل رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: إني سأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأني سأقص عليه ما قلت، وأني لا أزيغ في ذلك، يعني لا أغير الكلام، وإنما آتي بكلامك الذي قلته كما هو، أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: ليسوا بأحق بي منكم، لا له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم هجرتان، يعني لعمر ولأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لهم هجرة واحدة، ولأصحاب السفينة هجرتان. ثم أبا موسى رضي الله عنه والجماعة الذين كانوا معه بالسفينة كانوا يأتون أرسالا، يعني أفواجا، إلى أسماء بنت عميس يسألونها عن هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في أصحاب السفينة، وفرحوا بذلك فرحا شديدا. وكانت هذه المقالة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم أحب إليهم من كل شيء، لأنها مسخرة ومنقبة لهم، حيث أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن لهم هجرتين، قال: إن لهم هجرتين. ثم إن ما جاء في هذا الحديث من أن لأصحاب السفينة هجرتين لا يعني تفضيلهم على ما من على كل من له هجرة واحدة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهاجروا من بلادهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. لا يعني هذا تفضيل يعني هؤلاء على غيرهم ممن ليس له هجرة واحدة، فإنه معلوم أن أبا بكر وعمر هم أفضل الصحابة على الإطلاق، لا يساويهم في ذلك أحد ولا يدانيهم، ولكن فيه بيان منقبة يعني أصحاب السفينة وأنه حصل لهم هجرتان، الهجرة التي إلى الحبشة والتي حصلت من غير اختيار لهم، ثم هجرتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جاءوا من الحبشة إلى المدينة مهاجرين، وكان ذلك عام خيبر. وكان أبو موسى الأشعري يستعيد من هذا الحديث، يعني يستعيده من أثناء الجعميس، يعني إذا حدثت به طلب منها أن تعيده ليربطه، ومن شدة فرحه به بما فيه من هذه المنقبة وهذا الفضل في أصحاب السفينة الذين كانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم ذكر الحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رفقة الأشعريين يعني جماعة الأشعريين بأصواتهم بالقرآن يعني في الليل، وأنه كان يعرف منازلهم بأصواتهم وإن لم يكن عرف دخولهم إياها في النهار، ولكنه يستدل عليها بأصواتهم، فهو دال على تلاوتهم للقرآن وقراءتهم للقرآن، وأن قراءة القرآن ورفع الصوت به لا لأثره، لكن بشرط أن لا يتأذى من ذلك أحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يخاف الرياء، وأن يحصل الرياء ممن يرفع صوته بالقرآن. فإذا قلنا هذا وهذا فإن رفع صوته به لا بأس به ولو سمعه الناس، بشرط أن لا يحصل فيه أذى لأحد، وأن لا يكون هناك وأن لا يحصل الرياء من الإنسان القارئ الذي يرفع صوته في القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن منهم أثير وإن الأشعريين إذا كان إذا لقي الخيل أو لقي العدو قال إن انتظروا
أن أصحابي يأمرونكم أن تنظروا
يعني أن تنتظروه. فقيل إن المقصود يعني من هذا إذا كان المقصود على رواية العدو أنه عندما يلقى الأعداء ويقاتلهم أو يقابلهم ويريدون الانصراف يأمرهم أن يتريثوا وأن يبقوا وأن لا يذهبوا حتى يأتي أصحابه ليقاتلوه. وقيل أن المقصود وعلى أن المقصود بالخيل فإنه إذا لقي الخيل فإنه يقول لأصحابها يعني من أصحابه من المسلمين إن أصحابي يأمركم أن تنتظروه، المقصود بذلك الرجالة الذين يمشون على أرجلهم وليس معهم مرقوبات لمحبتهم في القتال ولرغبتهم في المشاركة، وأن لا يسبقهم أصحاب الخيل إلى قتال الأعداء، بل يحبون أن يشاركوا غيرهم في القتال، وأن لا يسبقهم أصحاب المرقوبات فإنهم يحبون أن يشاركوهم في ذلك.
وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
تعالى. هذا حديث حديث أبي موسى أيضا فيه أن الذين قدموا من الحبشة في تلك السنة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكانت ذلك بعد الفتح، فإنه قسم لهم، قسم لأصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة ولم يقسم لغيرهم لمن لم يشهد الفتح، الذين الغنيمة قسمت للغانمين الذين حضروا الفتح، وأضيف إليهم ممن لم يحضر الذين قدموا من الحبشة ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الذين لم يشهدوا إلا أصحاب السفينة، هكذا يقول أبو موسى الأشعري. وسيأتي في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره، وقد جمع بين الحصر الذي في حديث أبي موسى وأنه لم يعطي غيره إن لم يشهد الفتح، مع أنه قد أعطى لأن إعطاءه لغير أصحاب السفينة كان باستئذان الغانمين، وأما إعطاء أصحاب السفينة فهو بغير استئذانه، وهذا هو الفرق بين ما حصره أبو موسى وبين ما جاء على خلاف حصر أبي موسى من إعطاء غير أصحاب السفينة الذين جاءوا من الحبشة.
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم المولى قال حدثني سالم المولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد الله يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباط، وبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشم. نعم
كان
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال افتتحنا مع رسول الله خيبر ولم يحضر فتح خيبر، ومن جاء بعد ذلك فإذا نقول بذلك المسلمون أن يقصد افتتحنا أي المسلمون افتتحوا ولم يحضر معهم ولم يحضر معهم الفتح، وإنما جاء بعد ذلك فلما رجعوا إلى وادي القرى جاء سهم عائر، يعني جاء من جهة لا يدرى من أين مصدره، يعني سهم طائش لا يعرف من أين جاء، فأصاب ذلك العبد الذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا هنيئا له الشهادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل إن الشملة التي أخذها من الغنيمة ستشتعل عليه نارا، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعذب في النار وأنه يعذب بذلك الذي غله، وأن تلك الشملة التي غلها وأخذها من الغنائم وتشتعل عليه نارا، فقيل إن اشتعال النار عليه وهو أنه حقيقة وأنه يعذب بالشيء الذي غله، وقيل إن يعني غله لها كان سبب وصوله إلى النار، ولكن من الحديث لفظه يقولنا أن الشملة يستعد عليه نارا، ودل هذا على أنها هي نفسها يعذب بها، والله عز وجل يقول من يغلو ليأكل بما غلو يوم القيامة، يعني فيكون علامة على صريحته ويعذب به كما جاء في هذا الحديث. يعذب به كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا سعيد بن علي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس لبانا لولا أن أترك آخر الناس لبانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. فقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
هذا من حديثان، هذا الحديث عن عمر من الطريقين فيه الإشارة إلى خيبر وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على الغانمين، أنه قسم الحوائط قسم البقر والخيل الأشياء التي غنموها كما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الذي تصدق أنهم ما غنموا ذهبا ولا فضة ولكنهم غنموا الإبل والبقرة والحوائط. فقسم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغنائم ومنها الحوائط على الغانمين وأبقى الحمص. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه لولا مراعاة من يأتي بعد من المسلمين الذين تشتد حاجتهم لقسم كل ما يحصل من الغنائم، وأنه لا يفتح قرية إلا قسمها كما قسم رسول الله كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكنه أراد أن تبقى أصولها وأن توزع غلتها وتقسم غلتها وتكون رؤوسها ثابتة لا يملكها أحد، وثمارها هي التي توزع كلما أثمرت وكلما حصلت ثمرة فإنها توزع والأصول تبقى، لأنها لو قسمت الأصول لملكها من أعطي إياها ثم يرثه ورثته من بعده، ولكنها إذا بقيت أصولها ووزعت ثمارها فإن يستفيد اللاحق كما يستفيد السابق. هذه وجهة عمر رضي الله عنه وأرضاه في كونه لم يقسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر على الغانمين، إنما جعل الذي يقسم هو الغلال والثمار الذي يحصل من تلك الأصول والأشجار.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني عن بشة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني أشعيد بن العاص لا تعطه، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، فقال وعجبا لو بر فدل من قوقل فقال وعجبا لوبر فدل من قدوم البعض. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سريا من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة فقدم أبانا وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسمنا
وإن حجم خيلهم لليس. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبا وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم نقسم لهم. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبانا بن سعيد أخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تكلم عليه. فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاسم بن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدع من قدوم ضعف ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ينعى علي امرأة أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده.
وهذا الحديث من هذه الطرق الثلاث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن أحد بني سعيد بن العاص جاء في رواية في بعض الروايات المذكورة تسميته هو أنه أبان وأنه كان ذهب وجماعة إلى لنجد وجاءوا بعد فتح خيبر فسألوه أن يقدم له. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل. وقال لا تعطف. فغضب أبان فقال وقيل أن الضأن المقصود بذلك رأس الجبل قيل لأنه هو مرعى الضأن وقيل إنه اسم جبل من جبال داود الذي هي بلد أبي هريرة وأن أبو هريرة جاء من بلده وجاء من جبال قومه ويعني نزل منها كما ينزل الوبر الذي هو الدويبة المحتقرة. ثم انه اجاب بجواب حسن على قول ابي هريره انه قاتل بن قوقل جواب شديد احسن ما يكون في الجواب. قال يعيبني
قال ينعى علي امرأة
أكرمه الله على يدي يعني نال الشهادة يعني قتلته يعني كان يعني كافرا قبل أن يسلم اللي هو هذا الرجل نال الشهادة على يدي أكرمه الله على يدي يعني نال الشهادة ولم يهني على يدي ما قتلني وأنا كافر فيحصل لي الهوان إنما أنا قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله عز وجل على يدي ولم يهني على يدي يعني ولم يقتلني يعني وكنت كافرا فيحصل لي الهوان والإهانة هذا جواب سديد. وهذا الجواب يعني الذي حصل فيما مضى من وحشي الحرب الذي قتل حمزة بن عبد المطلب هو من هذا القبيل ان حمزة اكرمه الله بالشهاده على يدي وحشي. فجواب أبان هذا من احسن جواب واشد الجواب وانه قال ينعى علي امر ان اكرمه الله تعالى على يدي فنال الشهاده ولم يهمني على يديه ان يقبلني هو فاموت كافرا والعياذ بالله لانني قتلته فمات شهيدا فاكرمه الله على يديه ولم يهمني على يديه بان يقتلني فاموت كافرا في ذلك الوقت وانما من الله تعالى عليه بالاسلام ولم يحصل له ان قتل وهو كافر فلم تحصل له الهوان والإهانة على يدي ذلك الرجل الذي قتله وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة على يديه.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام
يقول مثلا بجراب الشحم الذي هو أثم من شراب النحل لبن في الأخذ هو شراب النحل يقول فيه شراب من النار
هذا غلول هذا غلول هذا مو غلول هذا لأن هذا الشيء غلي
مرة ما هي له
رموه نعم رموه في الجهة رموه في الحفر
قبل أن يحام
قبل أن يحفر لأنهم لا يزالوا في الحفر من شير رموه وراء الحفر فهو أراد أن ينزل يأخذه فراء من كون يرى فالتحفر هذا شيء له مو غلول هذا شيء مشاهد فإنك يأخذه والناس يرونه وأن هذا أخذه خلسة وأخفاق وخمي الغنائم
هل يعني أن فات ممنوعة قبل هذا؟
لكن هل هو شهيد عند الله عز وجل وأنه من الجنة هذا لا يقع ولكن يعامل معاملة الشهداء بمعنى مغسلون لا يغسلون يقول لا يغسلون ويكون في ثيابه لكن هل من يكون كذلك كل من يكون كذلك قال له يعني أنه شهيد عند الله الله تعالى
على غير هذا يعني إقرار من البلاء إقرار على كلامه لأنه الشهادة
إذا كان هذا أكل الكراهة كيف يبيح ترك واجبه وإفراد الجماعة؟
لا يأكل إذا قال يعني القضية يعني يسعد الأول.
طب لو قال
يعني يسعد الأول
ولو قال هذا مكروه أنا يعني قال الرجل هذا مكروه فليس من المحرم
أسلم لي لا حرام لأن الملائكة تتعدى ما يتعدى من الإنسان تتعدى الناس وتتعدى الملائكة تتعدى الإنسان وتتعدى الملائكة يعني المقصود من هذا أنه لا يفعل يعني في الوقت الذي يعني الصلاة مقبلة حتى لا يحصل من خير هذا هو مقصود منه ليس المقصود من ذلك أنه يعني واحد يأكل فوق ويجلس في البيت يعني يكون مع الأمر
تعالي ليك يا شيخ أقل رضا الله ما
أشكر
تعالي الميت
الشيخ قول مسلم لجبير وعثمان انهم لم يتركون في الجاهليه من الاسلام هل يعني هذا ان العقوبيه يعني والتعاون الذي كان في الجاهليه يعتبر كما يلحم به القبائل الان
يعني يعني كما هو معلوم يعني في تعاون وتحالف طبعا يعني يكون خير يعني يكون يعني الفت في حديثه يعني انه في شيء من الكلام والترابط يعني هذا الشيء استمر فلكونهم يعني ساعدوهم كانوا لما كانوا كذلك في الشعب وحوصر يعني كانوا معه وان معناه انهم يعني صار معهم في السجع وعملوا معاملة
الشيخ ان اردنا التحالف
هل مش مصطلح عن الشيخ؟ هل مش مصطلح ولا حديث؟ حديث؟
لا لا حديث
المعروف أن التحالف يكون بين قبائل مختلفة ما يكون بين أولاد الأب الواحد
يعني التعاون فنقول التعاون لأن هؤلاء يعني صاروا معهم الشعب
نعم
الوقت الذي الناس يعني يتركوهم راحوا يبحثون عن الحرية وعن الانقلاب قول يعني يرضوا أن يكونوا معهم في الحقر
مع اختلاف الدين يعني
من جمهور الإسلام
هي أقول عن مصنع اختلاف الدين ومخالف ربنا أن يدخلوا معنا السنة في الشعب على دينهم اللي هو السنة فمع اختلاف الدين هذا يعني
الجاهلية والإسلام كذلك لكن يعني الزواج يعني كما هو عادي يعني يمكن ان يكون يعني قبل ان يخطب يمكن ان يفكر يعني مثلا في عائلتين ويستقر مع عز وجل يعني بايديهما يتقدم له يعني يتقدم خلاص يعني يستقر يعني بالضائع لكن هنا استخاره يمكن يمكن اذا كان في امرين محدثوهم ان يستقر الله بايديهما في هذا او في هذا وإنما الكلام فيما إذا كانت الناس متعارفة ما عندها ميلاً إلى هذا أو يمكن يستقيم جيداً بأي ما يقدم عليه ويخطب أما إذا عدم يستقيم في الإقدام أو الإقدام.
شيخ إذا كان أمر من أساسه مشروع مرغب فيه كالزواج فهل له نستخير يعني في الزواج أو عدمه؟
الزواج وعدمه ما يستخار فيه لكن كلام على الجهة المعينة خارق الجهة هذا الزواج رجل ما شاء الله يحتاج لنا
ما يستقل من يسألون وما يستقل بها ومثل طلب الرزق التجارة أو الزراعة أو كذا أقول ومثل هو طلب الرزق من إطلاق الرزق من التجارة أو الزراعة
لا هذا يعني يمكن يستقل به يعني جهة معينة يعني يكون عمل يريد أن يقوم عليه عمل يريد أن يعني يتجه إليه وهو من طرق الرزق المشروعة هي صحيح يكون يعني الإنسان قد يقدم على شيء ولا يوفق وهو طريق الرزق
أبو الوطن نعم. لا يفلح يقول يعني تخير أو تخير بين الزواج وطلب العلم أيهما يقدم؟
لا ما في تنافسية يجمع بينهم